الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. عتبان بن مالك ممن شهد بدرا من الأنصار رضي الله عنهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله ذكره على أنه ممن شهد بدرا رضي الله عنه. والصحابة البدريون الله تعالى غفر لهم لما فعلوا، ما بذلوا دماءهم في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثنا أحمد وابن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم أي من عظمائهم عن حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه فصدقه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون رضي الله عنه على البحرين، أي جعله عاملا على البحرين، وكان شهد بدرا رضي الله عنه، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم أم المؤمنين. قدامة بن مضعون من أهل بدر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال: أخبر رافع بن خديج رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عميه وكان شهد بدرا، وكان شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. كراء المزارع إذا كان لك أرض تكريها لمن يزرعها، إذا كان بالدراهم فلا بأس، أو بالنصف، نصف حاصل قليل أو كثير أو الربع، هذا لا بأس به. وإنما كان بعضهم يكري الأرض ويقول: الثمرة التي في هذا المكان لي وذاك لك. هذا النوع هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يسبب النزاع، لأن أحيان الأرض هذه تثمر وهاتلك ما لا تثمر فيحصل نزاع. فهذا النوع هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يسبب النزاع. وأما بالربع، بالنصف، بالحاصل، هذا لا بأس. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال: رأيت رافع بن رافع الأنصاري رضي الله عنه وكان شهد بدرا رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا رضي الله عنه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها يأخذ الجزية ويأتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين يعني قبض الجزية وجاء بها فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا أي وافقوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بشيء قالوا أجل نعم يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاف الفقر على أمته ولكن يخاف أن تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوا ويقتتلوا فيهلكوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى المسلم أن لا يشغل نفسه بالسعة في الدنيا بل يقنع بما هو كفاية حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات المؤذية مثل التي إذا رأته الحامل تسقط حملها لكثرة سمه وأما بقية الحيات فسكت عنها وكذلك الذي يسكن في البيوت لا يقتل إلا بعد الإنذار حتى حدثه أبو لبابة البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات الجنان عن قتل جنان البيوت يعني الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار فأمسك عنها أبو لبابة رضي الله عنه حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار رضي الله عنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس رضي الله عنه فداءه قال والله لا تذرون منه درهما العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج مع المشركين يوم أحد خرج مع المشركين وهو مسلم لكن خرج معهم فلما أسر المشركون أسر معهم العباس لأنه كان معهم فلما أسر معهم أخذ الفداء أخذ من الأسرى الفداء فالعباس منهم أخذ منهم الفداء فقالوا نحن نسمح له ما نأخذ منه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذرون منه درهما، خذوا منه الفداء، لأنه خرج معهم. وعلى كل حال هو أسلم، هو رضي الله تعالى عنه، وهذا كان في أول الأمر خرج مع المشركين، ولكن ثم صار من الصالحين رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. حاء يريد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني، أي اختفى مني بشجرة، فقال أسلمت لله، اختفى وراء شجرة وقال أسلمت لله. قال المقداد: أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. الكافر إذا أسلم يجب الكف عنه، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني إن قتلته فأنت تقتل قصاصا لأنه أسلم. لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فالكافر إذا نطق بالشهادتين وجب الكف عنه. حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا سليمان التيمي، حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل الذي كان رئيسا للمشركين وآذى المشركين وآذى المسلمين، ثم الله تعالى انتقم منه فقتل يوم بدر، من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال ابن مسعود لأبي جهل: أنت أبا جهل؟ قال ابن علي: قال سليمان هكذا قالها أنس. قال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ يعني لا زال يفخر ويقول: أنتم قتلتموه، يعني أنه لا يجزع. قال سليمان: أو قال قتله قومه. قال: وقال أبو مجلد، قال أبو جهل: فلو غير أكار، أي غير فلاح، قتلني. لا زال أنه يفتخر وهو عدو الله، قتل يوم بدر والحمد لله. حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار رضي الله عنهم، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي شهدا بدرا رضي الله عنهما. والله تبارك وتعالى قد غفر لأهل بدر لإيمانهم وجهادهم وإخلاصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس، كان عطاء البدريين 5000 5000، يعني نصيبهم يعطون من بيت المال كل واحد 5000 درهم. وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم، أفضل من حضر بدر على غيرهم لأنهم غفر الله لهم ولهم فضل على من سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. جبير ابن مطعم كان مشركا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور وكتاب مسطور. يقول جبير وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبه، آمن نفعه الله بالقرآن وأسلم رضي الله تعالى عنه. فالقرآن نور وهدى، اللهم انفعنا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم نبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني لو أن المطعم حي ثم شفع في هؤلاء المشركين لقبلت شفاعته وتركتهم، وذلك لأنه كان على خير. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، قتل ظلما رضي الله عنه، فلم تبقي من أصحاب بدر أحد. ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة في زمن يزيد بن معاوية، فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة ولم ترتفع وللناس طباخ، أي وللناس قوة. فتن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله رحمهم الله عن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كل حدثني طائفة من الحديث، قالت فأقبلت، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأقبلت أنا وأم مصطح رضي الله عنها، فعثرت أم مصطح في مرطها، أي دعست على قميصها وكادت تسقط، فقالت تعس مصطح، ومصطح ابنها، قالت تعس مصطح يعني هلك. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيس ما قلت. هكذا المسلم يدافع عن عرض أخيه، قالت بيس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا، مصطح شهد بدر رضي الله عنه، فذكر حديث الإفك، ولكنه تكلم مع من تكلم في الإفك، ثم أقيم عليه حد القذف والحدود كفارات، غفر الله تعالى لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم يعني المشركين الذين قتلوا يوم بدر، يلقيهم في القليب، يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يوبخهم على كفرهم وعنادهم. قال موسى، قال نافع، قال عبد الله رضي الله عنه، قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. الله أسمعهم توبيخا لهم، ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله، فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا، الذين من قريش 81 رجل حضر بدر من قريش. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير رضي الله عنه قسمت سهمانهم فكانوا 100، والله أعلم، رضي الله تعالى عنهم جميعا، المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدر غفر الله لهم رضي الله عنهم. حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة من أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله البخاري رحمه الله على حروف المعجم. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله غزا بدر وغيرها، إياس بن البكير، بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي، حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي، حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراق كان في النظارة، خبيب بن عدي الأنصاري، خنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاري، الزبير بن العوام القرشي، زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن خولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، سهل بن حنيف الأنصاري، زهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه لأن ابنة الرسول كانت مريضة، فعثمان مرضها زوجها رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الهاشمي، عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة الأنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مضعون، قتادة بن النعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء وأخوه، مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري، مرارة بن الربيع الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري، مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة، هلال بن الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. أسماء من شهد بدر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم بفضله وإحسانه في جنات النعيم في جنة الفردوس يا رب العالمين. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون أرادوا إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم العقبة أن يسقطوه حتى يموت، قاتل الله النفاق والمنافقين، ولكن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الله من كيد المنافقين قال الزهري رحمه الله عن عروة رضي الله عنه كانت بنو النضير على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. بنو النضير إخراج بني النضير من المدينة، بنو النضير من اليهود أخرجوا من المدينة، وذلك على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هؤلاء بنو النضير، وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير، أخرجهم من المدينة، يهود بني النضير. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت قريظة والنضير، عاونوا المشركين يهود بني قريظة ويهود بني النضير، عاونوا المشركين فأجلى بني النضير أي أخرجهم من المدينة، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة مع المشركين فقتل رجالهم، قتل رجال بني قريظة وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين لأنهم نقضوا العهد وحاربوا مع المشركين غزوة الأحزاب غزوة الخندق، فلذلك قتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم أي أخرجهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن السلام رضي الله عنه ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة، أخرجهم من المدينة لأنهم نقضوا العهود وحاربوا وعاونوا المشركين وحاربوا مع المشركين فانتقض عهدهم. حدثنا الحسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر؟ قال قل سورة النظير لأنها نزلت فيها ذكر بني النظير. تابعه هشيم عن أبي بشر حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنصار يعطون النخلات للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثمرها، حتى افتتح قريظة والنظير، فكان بعد ذلك يرد عليهم بعدما أغناه الله بأموال بني النظير وغيرهم، رد النبي النخلات إلى أهلها صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع وهي البويرة، ذلك المكان اسمه البويرة، فنزلت الحشر ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. حرق نخلهم وأجلاهم أخرجهم من المدينة لأنهم نقضوا العهد وعاونوا المشركين. قال ولها يقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أراضينا تضير. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه أي البواب يرفع اسمه يرفع، فقال حاجبه له لعمر هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، يعني يأتوا يريدون الدخول على عمر رضي الله عنه، فقال نعم فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما يستأذناني أن للدخول؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، أي بين عباس وعلي، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النظير. فاستب علي وعباس فقال الرهط الذين جاءوا أولا يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر رضي الله عنه اتئدوا أي تمهلوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، الأنبياء لا يورثون، إن تركوا شيء يكون صدقة لا يرثه الورثة، لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه. قال قد قال ذلك، قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. فأقبل عمر رضي الله عنه على عباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الفيء أموال الكفار التي أعطاها الله لرسوله بدون قتال، أموال بني النضير وغيرهم، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله زوجاته نفقة سنتهم من هذا المال، لأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، وهن باقيات ونفقتهن باقية، ينفق على أهله نفقة سنتهم شعير وتمر، هذا هو صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله في بيت مال المسلمين. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما وقال: تذكراني أن أبا بكر رضي الله عنه عمل فيه كما تقولان؟ والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فقبرت سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل الميراث ولكن كما كان الرسول يفعل صلى الله عليه وسلم. والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني يا علي ويا عباس رضي الله عنهما كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباسا رضي الله عنه وقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لا على سبيل الميراث ولكن كما كان الرسول يفعل، وما عملت فيه مذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما: ادفعه إلينا بذلك. فدفعته إليكما أفتلتمساني أي تطلبان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعها إلي فأنا أكفيكما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فالأنبياء لا يورثون. أما قوله تعالى: وورث سليمان داود، يعني النبوة والعلم لا المال. قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس رضي الله عنه، أنا سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ثمنهن يعني ثمن الزوجات مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي رضي الله عنه، منعها علي عباسا رضي الله عنه فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن، كلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام والعباس رضي الله عنه أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ولكن الرسول قال: لا نورث ما تركنا صدقة، صلى الله عليه وسلم. باب قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود، نقض العهد وحل قتله. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، أي من يقتل كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود، نقض العهد وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله بكفره وعناده. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، لأنه يهودي نقض العهد وآذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. محمد بن مسلمة قال: أذن لي أن أتكلم بشيء من كلام، يعني بلساني لا من قلبي، حتى أتمكن منه. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال لكعب: إن هذا الرجل، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدق، أمرنا بالصدق، وإنه قد عنانا، يعني أتعبنا. هذه الكلمة قالها بلسانه لا من قلبه. وإني قد أتيتك أستسلفك، أي أطلب منك سلف، على أستسلفك، وأيضا لتملنه، يعني لا يزال يأمركم بالصدقة حتى تملوا. قال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندع ننظر إلى أي شيء يصير شانه. وهذا الكلام قاله محمد بن مسلمة بلسانه، وهو مؤمن يعلم أن الله ناصر دينه ورسوله والمؤمنين. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، الوسق 60 صاعا. وحدثنا عمرو غير مرة فلم ينكر وسقا أو وسقين، يعني من تمر. فقلت له: فيه وسقا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسقا أو وسقين؟ فقال: نعم. قال كعب بن أشرف نعم أسلمكم ارهنوني لكن أعطوني رهن يهودي. قالوا أي شيء تريد نرهنك؟ قال ارهنوني نساءكم. أعوذ بالله. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ هذا ما يمكن. قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسقنا أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة السلاح، نعطيك السلاح رهينة. قال سفيان يعني السلاح، فوعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب بن الرضاع، فدعاهم إلى الحسن. فنزل إليهم كعب بن الأشرف، فقالت له امرأة كعب بن الأشرف أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير مرة. قالت امرأته أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، لعل الشيطان وسوس لها. قالت أنا أشم رائحة الدم. قال ويدخل، ثم قال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، يعني يتشجع كعب بن أشرف. قال ويدخل محمد بن مسلمة رضي الله عنه معه رجلين. قيل لسفيان سماهم عمرو؟ قال سمى بعضهم قال عمرو. جاء معه برجلين، وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين. قال إذا ما جاء كعب الأشرف فإني قائل بشعره فأشم رأسه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي، أخذت رأسه جيدا فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا أي متلحفا، وهو ينفح طيب منه ريح الطيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير مرة قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو. فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال أتأذن لي يعني أشم مرة ثانية؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. لأنه يهودي نقض العهد وآذى الله ورسوله حل قتله. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، كان بخيبر، ويقال في حسن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف، أيضا كافر مؤذي. حدثني إسحاق بن نصر بن نظر، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله. عبد الله بن عتيق رضي الله عنه دخل بيت أبي رافع ابن أبي الحقيق وقتله، لأنه يهودي نقض العهد وآذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيق رضي الله عنه. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، يعين الكفار عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم أي بغنمهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب، بواب حصن أبي رافع، لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه أي تغطى كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت أي اختفيت. فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق أي المفاتيح على ود أي على عود. قال: فقمت إلى أقل الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، كان يأتيه رجال يسمرون، وكان في علالي له أي مكان مرتفع. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي أي علموا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت أي ملت جهة الصوت، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا أي ما أصبت، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فاضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي أي المخبر بقتله، قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، عفاه الله رضي الله تعالى عنه، مجاهد في سبيل الله رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح وابن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيق: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم. قال: فخرجوا بقبس يعني بشعلة من النار يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف. قال: فغطيت رأسي، فخشيت أن أعرف أن يعرفوني. قال: فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختفيت في بربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت، قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة أي في طاقة، فأخذته ففتحت باب الحصن. قال: قلت: إني إن نذر بالقوم أي إن علموا بي انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. قال ثم جئت كأني أغيث، فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني عني فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلقٍ على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل أي أعرج، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية أي الذي يخبر بقتل موته. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنا يا أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته رضي الله عنه، جاهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب غزوة أحد. وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك